بسم الله الرحمن الرحيم.
رمضان ذكرى قصة وحياة، ودليل خير على أشجنيات، سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات.
مسكين هذا الذي يحرم نفسه من الطعام والشراب والشهوات ويصوم على العامة، لكنه لا أجر له عند الله.
الصيام،
حكم صيام من يشرب الدخان في رمضان.
أحكام التدخين في الصيام.
لا تجد عاقلا كما قبل أن يشعل السجارة يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هو نار، هو نار. مشكلة العصر، رجل طلع على المنبر تكلم عن حرمة التدخين، بعد الصلاة أقول لك إيه؟ ولعك على
الصيام.
بعض الناس يقول عند الأذان المغرب استنى ما شهد. من الذي علمك هذا؟ أول ما يغيب قرص الشمس ويقول المؤذن إيه؟ الله أكبر، مباشرة. هذه سنة، هذه سنة، هذه سنة.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
رمضان ذكرى قصة وحياة، ودليل خير على أشجنيات، سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنة.
أحكام الصيام.
أحكام الصيام: الإكثار من الاستحمام، يعني رجل شعر بتعب وصائح، هل يجوز له أن يستحم أم لا؟ طبعا ابن عباس كان يأتي بقطعة قماش مبللة بماء بارد ويعصرها عليه على رأسه. ممكن واحد باخذ الفتوى دي يخش البنيو الساعة 6 الصبح، يطلع الساعة 7 عند الأذان، يقعد 12 ساعة في الحمام.
الصيام.
وبعض الناس يقول لك كما قلت بالأمس: بعد عني أنا صالح، العفاريت تتفطط وشي. في هذه الأيام الصالحة انشغل بالطاعة، فإن كنت لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد لتصلي مع الناس التراويح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلاها جماعة في 3 أيام رمضان، وخشي أن تفرض على الأمة ثم فتركها، ثم أعاد تلك السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أعرض. أحكام الصيام.
يا شيخ، كنت في الطريق، جاء ريح أدخل فمي، حصى مرة واحدة دون أن أتحمل، هل أفطر أم لا؟ إن الواجب على المسلمين في ديارهم، كل مسؤول في عمله، أن يتقي الله في حرمة هذا الشهر. فإني أرى مقاهي تعمل في رمضان، وكافتريات تعمل في رمضان، ويقدم فيها الأطعمة والمشروبات، ولا يعرفون حرمة رمضان. وإن من المؤلم أن ترى غير المسلم يتوارى عند طعامه، وأن ترى المسلم يتبجح ويشعل السجارة في نهار رمضان، ولا يملك أحد أن يقول له اتق الله، فهو خرتيم.
ودليل خير على أشجنيات، سكبت على أعتبه الرحمات.
هناك طاقات وإمكانيات نتحرك في حدودها، لا نحمل الناس فوق طاقتها، إنما طبعا ظلم المغفى الموجود إن الصاب بخير، نسأل الله العافية.
رمضان ذكرى قصة وحياة، ودليل خير على أشجنيات، سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات. سكبت على أعتبه الرحمات، سكبت وفي الخير هل جنات.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات عربية الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز: أحكام الصيام لفضيلة الشيخ أسامة سليمان. أما الآن فمع فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فإن المسلم عندما يكلفه الله بعبادة ينبغي عليه، بل يجب عليه، أن يتعلم ما تصح به هذه العبادة. ومن ثم فإننا على مقربة من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه بفضله وكرمه أن يبلغنا رمضان، لأن بلوغ رمضان نعمة من الله على عبده. ولهذا كان السلف يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر، فمن أدرك صيام رمضان فقد أنعم الله عليه بعبادة لها من الفضل الكبير والكثير. ولأن هناك أخطاء تقع من الصائمين في رمضان، بل أن البعض يجهل الكثير من الأحكام الفقهية في أمر صيام رمضان، سنخصص بعض الأسئلة التي ترتبط بالواقع. الأمر الأول يتعلق بهلال رمضان، الهلال. ففي كل سنة تحدث عندنا فتنة، نصوم مع من؟ هل مع بلدنا إذا أعلنت أن غدا هو رمضان، أم نصوم مع البلد الإسلامي الآخر الذي أعلن أن رمضان بعد يومين مثلا؟ السؤال هذا وجه للجنة، اللجنة الدائمة التي يرأسها شيخ ابن باز رحمه الله، فأجاب إجابة قاطعة: صم مع بلدك وأفطر مع بلدك، فصومك يوم يصوم الناس وفطرك يوم يفطر الناس، حسما للخلاف. الأولى على البلاد الإسلامية إن كانت تشترك فيه جزء من الليل أن تصوم مع بعضها البعض لاتحاد المطالع، فإن ثبت الهلال في بلد ينبغي على البلاد الأخرى أن تأخذ بهذه الرؤية. لكن لو أن ولي الأمر في البلد رأى أن بلده سيستقل، فينبغي على الرعية أن يلتزموا بما رآه ولي الأمر. هذا كلام العلماء في مسألة الهلال. كل سنة بقى نعمل المشكلة، نصوم ما نصومش، نفطر ما نفطرش، حتى إيه خرج علينا بعض الإخوة يوم 30 رمضان كان عندهم إيه سعودية عيد وإحنا صيام، فإذا بإخوة طالعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي كيف النهاردة عيد، بسم الله ما شاء الله، إيه الفهم ده؟ فهذا الكلام الحقيقة. حتى قال بعض العلماء إن رأيت الهلال، شوف أنا شفت وولي الأمر لم يأخذ برؤيتي، فأصوم وحدي سرا، أصوم إيه وحدي، ها؟ طب قالوا سرا لماذا؟ الفتنة، عندنا أساتذة للفتن يصدرون الفتن، ها؟ عدم الخروج على الجماعة، جماعة المسلمة. وقال ابن تيمية، وهذا رأيه، أن الهلال لم يسمى هلال إلا إذا استهل به بين الناس، يعني الناس إيه تعارفوا على أن الهلال ظهر في السماء. أقول إخواني، السؤال يأتي: متى نصوم رمضان؟ إمتى نصوم؟ إما أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وإما أن نرى الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قال صوموا لرؤيته ولم يقل صومه لميلاده، يعني هب أن الحسابات الفلكية قالت أن الهلال سيولد غدا، هلال رمضان، هل يجب علينا الصيام؟ هل نحن أمرنا بالصيام صوموا لميلاده أم صوموا لرؤيته؟ لرؤيته. فالحكم معلق على الرؤية لا يعلق على الميلاد. وعلى هذا الحسابات الفلكية لا يعمل بها في الصيام الشرعي. هذه نقطة مهمة، لأن البعض يتجرع على النص، فقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب إن غم علينا الرؤيا، ما معنى غمة؟ يعني حال بيننا بين الرؤية سحاب فلم نرى، هذا معناه ماذا؟ أن نتم شعبان 30، فإن غم عليكم رؤيته فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وهذا اليوم يسمى بيوم الشك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. أيها الإخوة الكرام، وهناك أحكام متعلقة بالصائم يجب عليه أن يدرسها قبل أن يأتي رمضان. الحكم الأول: رجل أصبح جنبا بعد جماع زوجته بالليل في نهار رمضان، يعني بعد الفجر. البخاري لفقهه الواسع بواب على هذا، قال: باب الصائم يصبح جنبا، صيامه صحيح ولا شيء فيه. إن الواجب عليه أن يغتسل ليصلي الفجر، لكن هب أنه نام حتى أذن الفجر ثم قام من جنابته قبل شروق الشمس واغتسل وصلى بمفرده، صيامه صحيح، أي أن الجنابة لا تبطل الصيام طالما أنها جنابة من الإيه؟ من الليل. كذلك لو أن امرأة حاضت وانقطع دم الحيض قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر فصيامها صحيح، لأن العبرة به انقطاع الدم. ولذلك قال الفقهاء سؤال خطير في هذه المسألة، قالوا: يجوز للحائض شيئان بعد انقطاع الدم قبل الغسل، فما يجوز لها؟ الصيام والإيه؟ والطلاق. الطلاق يلحقها، لأن الرجل يؤمر بألا يطلق زوجته وهي إيه؟ حائض. إنما الطلاق يلحقها بعد انقطاع الدم، يلحقها الطلاق وهو صحيح، وكذلك الصيام. الحائض يسقط عنها الصيام، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم. وعندنا طبعا بعض الأسئلة الكثيرة في هذا الأمر، يقول المرأة: هل يجوز لي أن أخذ حبوبا لأجل أن أمنع الحيض لأجل الصيام؟ طبعا بعض العلماء وهذا الراجح قالوا أن الأفضل أن تظل المرأة على فطرتها التي فطرها الله، فكانت نساء المؤمنين كعائشة رضي الله عنها تحيض ثم تقضي، فليس نساؤنا أفضل من من؟ من عائشة، امرأة متبرجة في نهار رمضان وتسألك هذا السؤال، تناقض عجيب. إن كنت ورعة بالفعل فلا تخرجي بهذه الطريقة فتجرحي صيام الناس، ثم تسألي: هل يجوز لي أن أخذ الحبوب لأصوم؟ هذا ورع كاذب، لأنك تجرحين صيام غيرك وتجرحين صيام نفسك أيضا. صيام المتبرجة هل هو جائز؟ صيامها صحيح وعليها اسم التبرج. نعمل بقى ما يسمى عند العلماء مقاص، سميه ايه؟ يعني واحد قاعد قدام فيلم عربي بيسلي صيامه، كل ما يشوف البطل قبل البطلة ملك السيئات بيسجل، وملك الحسنات بيكتب له ايه؟ اجر الصيام.
يجي آخر النهار خد 10,000 سيئة من الفيل وخد 5,000 حسنة من الصيام، يبقى خسران كام؟ 5,000 سيئة. يبقى صيامه ايه؟ احبط الصيام بهذا الذي يفعل، لاننا عندنا سلوكيات في رمضان في بعض البلاد الإسلامية ان بعض الشباب يسهر الليل وينام بعد الفجر ولا يصلي الفجر ويظل نائما من الساعة 7 إلى أذان المغرب، يقول لأهله صحوني على الفطار. يا سلام، الرجل إيه؟ صائم. أين الصيام؟ أين المكابدة؟ أين التحمل؟ أين المشقة؟ هل شرع الصيام لتعطيل عجلة الإنتاج؟ أبدا. هل شرع الصيام لأجل أن نتكاسل؟ تلاقي البعض يقول لك إيه؟ ابعد عني العفاريت في وشي، أنا صائم. العفاريت في وشي، ها؟ يقول لك ما تكلموش أصله صائم، ابعد عني. أعوذ بالله، صائم يبقى ما كلموش؟ نسأل الله العافية. لا، المفروض فإن سبه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، ومعنى ذلك أن الصائم له إيه؟ خلق. خلق يحكمه خلق، لأن الصيام مدرسة يدخل فيها العبد ليتخرج وقد تعلم منها. فماذا ننتفع من الصيام؟ لماذا شرع الله الصيام على أمة رسول الله كما شرعه على الأمم السابقة؟ قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لتحققوا التقوى. التقوى كما عرف الإمام علي رضي الله عنه الخوف من الجليل، خوف أن تجرح الصيام، أن تراقب الله في صيامك، أن تعكف عن البذيء من القول، أن تحبس اللسان، أن تحبس العين، أن تحبس الأذن، جوارح، صيام الجوارح. الصيام له مفهوم عام أيها الإخوة. ثم من رحمة الله بهذه الأمة أنه رفع الصيام عن من في رمضان؟ عن المسافر وعن المريض، فقال سبحانه فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة. هذه من رحمة الله بهذه الأمة أن الله عز وجل رفع عنه الصيام إلى أن يشفى من مرضه، فإن شفي من مرضه فليقضي أياما بدلا من الأيام التي، وقال العلماء لا يجب في القضاء التتابع، يعني هب أن رجلا أفطر 3 أيام في رمضان لمرض، هل يجب عليه أن يقضي الأيام بالتتابع الذي أفطر؟ لا، فعدة من أيام. وقوله سبحانه من أيام تعني أي أيام على مدار السنة، لكن بعض الناس يؤجل القضاء إلى أن يأتي عليه رمضان الآخر، ويأتي رمضان ولم يقضي. قال بعض الفقهاء وهو الراجح أن عليه القضاء والكفار، انقضى بعد رمضان القادم، القضاء لما أفطر والكفارة تأديبا له، عقوبة على أنه فرط وضيع فلم يقضي الأيام التي كان يجب عليه أن يقضيها إلا بعد رمضان التالي. وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة. هناك مفطرات للصائم يجب علينا أن نتعرف عليها. تأتي أسئلة في كل عام عن القطرة، هل تفطر الصائم؟ وعن البخاخة، وعن معجون الأسنان، هل يفطر الصائم؟ كل ذلك. وتأتي سؤال، أنا أفطرت يعني تناولت السحور وأنا لا أدري أأذن الفجر أم لا؟ هذه أسئلة أيضا. الحقيقة الآية بين عينيك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا قول الله: حتى يتبين لكم. إذن عندما أستيقظ بالليل أول شيء أفعل هو أتبين، هو أن إيه؟ فإن تبينت ثم أكلت بعد التبين، يعني ما معنى التبين؟ الساعة، منبه، السؤال، النظر إلى السماء، إلى النجم القطبي، تبين. ها؟ ثم أكلت بعد التبين، ثم اتضح لي أن الفجر قد أذن فلا قضاء عليه، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو، وهذا أخطأ لا شك في هذا. أما من لم يتبين فلو أنه قام من الليل ثم أكل مباشرة دون أن يتبين فيلزمه القضاء، إن أذن الفجر يلزمه القضاء، كما يجب عليه أن يمسك باقي اليوم لحرمة رمضان، لحرمة رمضان. يأتي السؤال، أسئلة كثيرة الحقيقة. يقول شاب: مارست العادة السرية في نهار رمضان. مصيبة. يأتي ثاني ويقول: جامعت زوجتي في رمضان، حتى قال قائل: جامعت زوجتي وهي حائض في رمضان. ما شاء الله، يعني ايه؟ ارتكب مخالفتين: مخالفة انه جامع فيه رمضان، ثانيا انه جامع فيه الحيض. حقيقة عندنا امور عجيبة، وبعض الناس لا يعرفون حدود الله ويتجرؤون على حدود الله ويقلدون الغرب. هذه مشكلة. أقول أيها الإخوة، أما عن الأسئلة التي طرحت فالأصل فيها أن الصائم يفطر بتعمد الطعام والشراب والشهوة. بالإيه؟ بالتعمد. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله في الفرض وفي النافلة على السواء، لا تفرق بين الفرض والنافلة. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما قطرة العين وقطرة الأذن، من العلماء من قال أنها إذا وصلت إلى الحلق تفطر، ومن العلماء من قال كالشيخ ابن عسيمين أنها لا تفطر لأنه ليس الغرض منها الطعام ولا، ولكن الأحوط أن أبتعد عن مناطق الخلاف وألا أعرض صيامي للخلاف بين العلماء، طالما أن هناك متسع لأن أؤجل هذه القطرة إلى ما بعد الفطر. واحد بيجي يسأل: يا شيخ، كنت في الطريق جاء ريح أدخل فمي حصى مرة واحدة دون أن أتعمد، هل أفطر أم لا؟ تفطر إيه يا مولانا؟ أنت متعمد ريح إيه وبتاع، يقول لك ريح دخل في فمي. طبعا هذا الكلام، المهم العمد، القصد، الإرادة، إرادة الإيه؟ الفطر. إنما من تمضمض وهو صائم ويجب أن يتمضمض لكنه لا يبالغ في المضمضة، ثم انزلقت قطرة ماء إلى جوفه دون تعمد، هل يفطر؟ بالطبع لا، لكنه مأمور بعدم الإيه؟ المبالغة وهو صائم. بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يأتي آخر ويقول: السواك المعطر في رمضان يجوز أم لا؟ إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. الخلوف يعني رائحة المعدة حينما
تتفرغ من الطعام تكون هناك رائحة كريهة تخرج من الفم. هذه الرائحة الكريهة أطلب عند الله من ريح إيه؟ هذه مشكلة في الأسماء والصفات في العقيدة. إيه معنى أطيب عند الله من ريح المسك؟ هل الروائح لها ميزان عند الله؟ لا يمكن أن يقال هذا، لأن الشم وتمييز الروائح لا يمكن أن ينسب إلى الله، لأن الله له صفات الكمال. لكن قال العلماء أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. شو بقى؟ كما قال الحافظ، يعني رائحة فم الصائم لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة، تأتي أسئلة أيضا في هذا الشهر الكريم يجب علينا أن نروجها بين الناس حتى نرفع الأمية، أمية الأمة الإسلامية. فهناك أمية في الأحكام الشرعية، في الحج، في الصيام، في العمرة، في الصلاة، في الطهارة، هناك أمية. أقول أما ما يفطر الصائم، قلت والطعام والشراب إيه؟ عمدا، والجماع عمدا، جماع المتعمد. يعني لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة. يعني إيه الكفارة المغلظة؟ يقضي اليوم ثم يعتق رقب، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكين. الزوجة تأخذ نفس الحكم إن كان ذلك برضاها، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. أما إذا أكرهها الزوج على هذا وأجبرها على هذا فلا شيء عليه، وصيامها صحيح لأنها مكرهة، لأنها إيه؟ مكرهة. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الواجب على المسلمين في ديارهم كل مسؤول في عمله أن يتقي الله في حرمة هذا الشهر. فإني أرى مقاهي تعمل في رمضان، وكافتريات تعمل في رمضان، ويقدم فيها الأطعمة والمشروبات، ولا يعرفون حرمة رمضان. إن المسؤولية تقع على من بيدهم القرار. لو أنهم أصدروا تشريعا بمعاقبة كل من يجاهر بالفطر في رمضان بدون عذر، حتى أصحاب الأعذار لابد أن يستتروا حتى لا يجرحوا حرمة هذا الشهر. وإن من المؤلم، المؤلم أن ترى غير المسلم يتوارى عند طعامه، وأن ترى المسلم يتبجح ويشعل السجارة في نهار رمضان ولا يملك أحد أن يقول له اتق الله، فهو خرتيت هكذا وهو مسلم، لكنه يصر على جرح حرمة الشهر وعلى عدم احترام مشاعر إخوانه المسلمين. فهذا أيها الإخوة القرار ليس في أيدينا، وإنما نخاطب من في أيديهم القرار ونقول لهم نحن في بلد مسلم فلتتقوا الله في حرمة هذا الشهر. البعض يستعد لهذا الشهر من شهرين ثلاثة بل من سنة. بماذا؟ السهرات الرمضانية كروية، والسهرات التلفزيونية، ده العمل يكون على إيه؟ على أشد. يعني أتباع الشيطان حتى لم يسلموا لرمضان فيستعدون له من شهور بالمعاصي. فهل استعددنا له بطاعة الله؟ هل استنفرنا القوة أن تعمر المساجد وأن نعود إلى القرآن في شهر القرآن؟ لابد أن يكون لك برنامج، برنامج يومي في رمضان، تكتب البرنامج، برنامج المرأة الرمضاني، برنامج الشاب الرمضاني، برنامج الرجل الرمضاني،
يبدأ من صلاة الفجر، ماذا يصنع في رمضان؟ طبعا هناك أحكام ليلة القدر وللاعتكاف ولصدقة الفطر وللعشر الأواخر من رمضان، لا بد للمسلم أن يغتنم تلك الأوقات. يقول الله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأسئلة الحقيقة التي تتعلق بهذا الشهر كما قلت، يسأل سائل ويقول: إذا مات شخص وعليه صيام من رمضان، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟ مات ولم يصوم أياما من رمضان، أو نذر أن يصوم أياما ومات. إن كان هذا الرجل قد مات وعليه صوم، صام عنه ولي. ما معنى مات وعليه صوم؟ نقف عند الحديث. عليه، ما معنى عليه؟ يعني إلى، يعني كان يمكن أن يقضي ولكنه قصر في القضاء، فيمكن لولي أن يصوم عنه. إنما هب أن المرض امتد به بعد رمضان ثم مات في مرضه، فهل كان عليه صوم؟ لا، عند ذلك نقول لأوليائه: أطعموا عن كل يوم أفطره. إيه؟ فهمت النص؟ من مات وعليه، يعني إيه؟ شفي ولم يقضي، فأصبح الصيام في حقه واجب وممكن أن يصوم. لكن المريض الذي لم يمتثل أو لم يشفى ثم مات من مرضه فلا قضاء على أوليائه، وإنما عليهم الكفار. يقول السائل: هل يضع الصائم طيبا؟ وهل يجوز له التسوق بالنهار؟ وهل تضع المرأة حناء في يدها؟ طبعا الطيب لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني. بعض الناس يروي هذا الحديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا خطأ كما قال العلماء، إنما حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يحب الطيب ولا يرد الطيب، مسك، ورد، ياسمين، بخاخة ما فيش مشكلة، بس جائز، بس تبعد عن الذي فيها إيه؟ كحول، حتى تتورع وتستخدم ورعا. معجون السنان لا يجوز أن يستخدم في نهار رمضان. ليه؟ لأنه له نفاذ قد ينفذ إلى الجوف كالبخور تماما. كره العلماء استخدام البخور في نهار رمضان لأن له نفاذ ينفذ إلى الجوف. كذلك معجون الأسنان بهذه الطريقة يأخذ ذات الحكم. والسواك، السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق في نهار رمضان. البعض من العلماء كره السواك بعد الزوال، لكن الحقيقة طالما أن السواك ليس له رائحة وليس له نفاذ فيجوز أن يستخدم، فالنص مطلق كما قال العلماء. يقول السائل الكريم: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وأن يضاجعها الجنب بالجنب، علما بأنه لم يقصد أي شيء من الأمور التانية؟ بس خلي بالك، من حام حول الحمى يوشك أن يقع. إيش معنى في الصيام يعني؟ ما تنام على الكنبة يا عم الشيخ وانت ضامن يعني؟ نسأل الله لك العافية. يقول السائل: إذا نام، الإجابة تقول: إذا نام الرجل بجوار زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه، لكن كان مالكا لشهوته، كان إيه؟ مالكا لشهوته، والأحوط أن يبتعد، هذا هو الأحوط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وكان يملك إيه؟ إربة عليه الصلاة والسلام، فلو أنك تملك فلا شيء. يقول السائل: الحقنة الشراجية مفطرة لأنها تنفذ إلى المعدة ويدخل المعدة ماء ثم ينزل بعد ذلك، يعني الشطاف يجوز بالطبع، لأن بعض الناس يقول الشطاف لا يجوز أن يستعمل في رمضان. ليه الشطاف؟ أنا هفتعه في قوة الحقنة الشراجية. شطاف إيه ذا يقولان؟ برفق برفق. يقول السائل: المذي، ما هو المذي؟ هو السائل الذي ينزل من الرجل عند التفكير في الجماع، ولكنه ليس كالمني، ليس كالإيه. العلماء اختلفوا في المذي، منهم من قال أنه يفطر لأن الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمذي إيه؟ شهوة. فالذي يمزي يمارس الشهوة، لكن الجمهور على أن الذي يفطر هو الإيه؟ المني. أما المذي فلا يفطر، كل الحقن لا تفطر عدا المغذية. النخامة إذا منعت تفطر، البخاخة لا تفطر، بخاخة الصيام لا تفطر، لأن الغرض منها ليس التغذية إنما توصيع القصبة الهوية والرئة. قطرة العين لا تفطر، إنما الأفضل أن تستعمل بعد المغرب. يقول السائل الكريم: حكم من يصوم ولا يصلي، هذا مما عمت به البلوى في بلاد المسلمين، فلا أعرف مسلما بدون صلاة إلا عندنا نحن، فالصلاة مفتاح قبول الأعمال، إذا صلحت صلحت وصلح سائر عمله. طب إذا فسدت؟ فسدت وفسد سائر عمله، أي أن الصائم الذي يصوم صيامه حابط غير مقبول عند الله سبحانه، لأن هناك شرط لقبول الأعمال هو الصلاة مفتاح قبول الأعمال. فسد سائر عمله يشير إلى أن الأعمال مهما تعددت، أعمال الخير مع عدم صلاة الله يردها على صاحبها. في هذا اقرأ قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن من؟ عن المجرمين. فتارك الصلاة مجرم. ما سلككم في سقر؟ سؤال موجه إليهم وهم في جهنم. قالوا: لم نكن من المصلين. أول إجابة قالوا: لم نكن من المصلين. مسكين هذا الذي يحرم نفسه من الطعام والشراب والشهوات ويصوم على العامة، لكنه لا أجر له عند الله، لأنه ما حصل العمل الذي به تقبل الأعمال. كالرجل المشرك الذي يطلب المدد من غير الله ويطوف بالضريح وينذر لغير الله ثم يصلي ويصوم ويحج. الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فشرط قبول الأعمال هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. فأقول للسائل الكريم: لا ينبغي لرجل أن يصبر على امرأة لا تصلي في بيته. إما أن تصلي بعد اتخاذ الأسباب الشرعية والوسائل من وعظ وهجر وضرب غير مبرح إلى غير ذلك، فإن أصرت على عدم الصلاة فقل لها: هذا فراق بيني وبينك. يجي بقى واحدة: يا عم الشيخ، زوجي رجل طيب منفق متصدق كريم، يعاملنا معاملة طيبة، وبعدين بس في عيب صغير جت كده، مش بيصلي. طب ودي عيب صغير قد كده؟ ها، ترك الصلاة أصبح عندنا أمر إيه؟ حتى إن جاء إلى ابنتك شاب لا تسأله عن صلاته، فضيعنا أمر الصلاة، مع أن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال بعض العلماء الصحابة، من علماء الصحابة: أخروها عن موعدها، يعني أضاعوها، أخروها عن ميقاتها الذي حدده الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأقول ونحن على مقربة من شهر رمضان، إنها فرصة لمن يضيع الصلاة أن يواظب عليها وأن يندم على فواتها قبل ذلك، وأن يكثر من النوافل في هذا الشهر الكريم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز له عما فات. يقول السائل أيضا: ما هو حكم الكلام مع المرأة؟ يقصد المرأة من؟ الزوجة طبعا، لا، الأجنبية مين؟ لا، مع الزوجة. ومس يدها في رمضان، إن كان الكلام لا يفضي إلى شهوة، كلام عادي، لا، ليس هناك ما يثير الغرائز أو ما يحرك الشهوة. والشيطان له عمل، يأتي للإنسان وهو في غير رمضان لا يتكلم مع زوجته أبدا، في الصيام يحبب له الكلام، الكلام الايه؟ العاطفي في الصيام. ثم عندنا قاعدة أصولية تقول: سد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ يعني امتنع عن الأمر المباح الذي قد يفضي إلى حرام. هو مباح لكنه قد يفضي إلى حرام، فأغلق هذا الباب. وكذلك مس اليد. طبعا مس اليد لابد أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية لا تحل له، هذا حكم شرعي. أما الزوجة فيجوز أن، طبعا مس اليد جائز، لكن المس الذي لا يفضي إلى شهوة طالما أنت صائم. يقول السائل أيضا: حكم صيام من يشرب الدخان في رمضان. الحقيقة يعني أنا أنظر إلى المدخن بأنه مريض بضعف الإرادة وضعف العزم، فالتدخين لا جدال في حرمته، حدش بقى يتفلسف ويقول إيه إن كان حرام بنحرقه حلال بنشربه، ده شيطان، شيطان يتحدث على لسانه. الله بين في كتابه إن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسؤال: الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ أي عقل سليم سيقول أنه من الخبائث، بدليل أنه لا يستطيع أن يدخل المسجد بإيه؟ بسجارة، فعلى باب المسجد تحت النعاق، لأنه يعلم أنها من الخبائث، فلو كانت من الطيبات لجاز. ثانيا: لا تجد عاقلا كما قلت قبل أن يشعل السجارة يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هو نار، وبعد شربها لا تجد عاقلا يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إنما لا يشربها إلا في الخلاء، فضلا عن الأمراض التي تجلبها السجائر: سرطان الرئة وسرطان الحنجرة والأحبال الصوتية والنكوتين الذي فيها إلى غير ذلك. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة. وأنا أسأل الآن، الدخان هل هو من إضاعة المال أم لا؟ بلا شك إني أتعجب من رجل دخله شهري 200 جنيه بدخن سجاير 150 جنيه، فبقي لأهلك كم؟ مسكين هذا. فرمضان فرصة لكل مدخن أن يقلع عن التدخين، لا سيما أنه يصوم عن شرب السجائر من الفجر إلى المغرب، لا يستطيع أن يشرب، يعوده على الإيه؟ الإرادة. إنما بعض الناس يضعون السجارة في اليمنى والكبريت في اليسرى، ينتظر إيه؟ أول ما يقول مدفع الإفطار اضرب، هو إيه؟ يضرب عود الكبريت، يشك عود الكبريت مباشرة، لأنه لا يقوى على فراق السجارة، أصبح أسيرا لها، عبدا لها، عبد، لا تقل سوى ذلك. كنت صاحب إرادة، طالما أنها ضرر في مالك وفي صحتك، وإنها ده حتى من صنعها كتب عليه إيه؟ التدخين ضار جدا بالصحة، شكرا بارك الله فيك، بلغت، ويسبب الوفاة الشعار الثاني. طب طالما أنه يسبب الوفاة وطالما أنه ضار جدا بالصحة، لما تصنعوه؟ نسأل الله العافية. انظروا إلى ما ينفق على السجائر في البلاد النيمة، مش النمية، حتى انظروا إلى جهد شارب السجائر حينما أصعد إلى الدور الرابع، يعمل إيه؟ مشحط، لأن الرئة إيه؟ خلاص. في عاقل، عاقل. فأقول حكم التدخين في رمضان كغيره في غير رمضان فهو حرام. ينبغي عليك ألا تفطر على ما حرم الله، يعني صمت لله، فالواجب عليك أن تفطر على ما أحل الله ليس على ما حرم الله. من أين تنتشر هذه العادة السيئة؟ أقول لأسباب. من أسباب الرئيسية غياب الإيه؟ غياب الأسوة، ودي مشكلة العصر. يبقى الراجل طلع على المنبر تكلم عن حرمة التدخين، بعد الصلاة أقول لك إيه؟ ولع لك ما أنت كنت بتقول لي من شوي. أو مقدم البرامج يأتي في التلفاز مثلا ويقول نناقش اليوم خطورة التدخين على الأمة والمجتمع والأفراد، وهو في يده سجارة. مدرس في فصله يدخن، الأب في بيته يدخن، يبقى هذا هو السبب الرئيسي. حتى أن الصبي الصغير إذا أراد الرجولة يعمل إيه؟ بقى راجل بقى الولد يعني إيه؟ نسأل الله العافية. فأقول لإخواني هذا مما عمت به البلوى، فأنا أحب إخواني، فإن كان في الحضور من يدخن فليعاهد الله بعد هذا الوقت أن يقلع عن التدخين، لا سيما أنه قادم على شهر كريم يعوده عدم الشرب أبدا. يقول السائل الكريم: ما حكم من أكل أثناء الآذان أو بعد الآذان بقليل؟ الآذان يقصد به إيه؟ أذان الفجر، يعني بعد دخول الوقت. طبعا في السنن الدين دين إيه؟ رحمة. بعض الناس لا زالوا يعني يفهمون هذا الحكم. في فمك طعام أو شراب قبل الآذان، ثم شرع المؤذن، ماذا تفعل فيما في فمك؟ الناس تفهم إيه؟ تلقيها، مش كده؟ هذا خطأ. الإسلام علمنا أن يتم أحدنا ما في فمه، إذا أذن المؤذن وفي فمي شيء فالأبلع هذا الشيء، لكن لا أشرع في شرب جديد ولا في طعام جديد، إنما ما في فمي من تعذيب النفس أن ألقيه إلى الخارج. والله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. هكذا الأمر بالنسبة لمن يجامع. هب أن الرجل يجامع زوجته، وبينما هو يجامع سمع الأذان مباشرة ينهي عملية الإيه؟ الجماع. لكنه لابد أن يحتاط، لابد أن يحتاط لنفسه. ومن المخالفات في هذا الزمن ما يسمى عندنا مدفع الإمساك، ولا مدفع الإمساك ولا مدفع الإسهال، ليس في الشرع هذا. قال العلامة ابن حجر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. يقول في زمن ابن حجر القرن السابع تقريبا، يقول ابن حجر: ففي زماننا هذا ظهر أناس أخروا الفطر وعجلوا السحور، فقلت في الأمة البركة. طب ما يقول ابن حجر لو كان في زماننا؟ بعض الناس يقول عند الأذان المغرب: استنى ما يتشهد. يتشهد إيه؟ من الذي علمك هذا؟ أول ما يغيب قرص الشمس ويقول المؤذن إيه؟ الله أكبر مباشرة. هذه سنة، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يعلمونا ونحن صغار ونحن نصوم في الأرياف: استنى يا ابني ما إيه؟ يتشهد. من الذي جاء بهذا؟ على التو حينما يغيب قرص الشمس ويشرع المؤذن في النداء: ها، عجل الفطر وأن تؤخر السحور، فتسحروا فإن في السحور إيه؟ وهذا من السحر، سمي سحور من الإيه؟ السحر، يعني الثلث الأخير من الليل. من أين تأتي بركة السحور؟ بركة في أمور: واحد، أن العبد يستيقظ في الثلث الأخير ويوقظ أهل، ثم يقول قبل تناول الطعام: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هذا في الثلث الأخير في وقت يستجاب فيه الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر مع أصحابه كما هو فين؟ في البخاري. يقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله سائل: كم المدة بين سحوركم وبين نداء الفجر يا زيد؟ قال: قدر قراءة 50 آية من كتاب الله. يعني الدين كده تلت ساعة، يعني أخذ السحور قبل الفجر بكام؟ تلت ساعة، يبقى آخر السحور إلى ما قبل الفجر بكام؟ لا، بنصف ساعة. أكل 10 دقائق ولا أكل أكثر؟ يعني هم 10: زبدية، تمرة، ماء. وهذا تخفيف السحور على المعدة. من أكل بعد الأذان، بعد الأذان الثاني، لأن المشروع السنة التي ماتت في بلادنا، ماتت أن الفجر له إيه؟ أذانان: الأذان الأول الفجر الكاذب، والآذان الثاني الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويا ليت مساجد السنة تحيي هذه السنة، السنة الغائبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا فيؤذن قبل الفجر، ثم يأمر عبد الله ابن أم مكتوم فليؤذن في الفجر الصادق، ثم يقول لأصحابه: لا يغرنكم آذان بلال، فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لماذا شرع الآذان الأول في صلاة الفجر؟ ليستيقظ النائم ويغتسل الجنب وليفيق الغافل عن موعده، ثم يتسحر من يتسحر حتى بعد الأذان الأول سنة. إنما نحن الآن في بعض المساجد جعلنا للجمعة إيه؟ آذانين، رغم أن هذا كان في عهد عثمان لعلة، وقد غابت العلة، ضاعت العلة. يقول السائل الكريم: كم الوقت بين الآذان الأول الفجر والآذان الثاني؟ حديث في البخاري: وكان بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد، يعني تديها كم كده؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، يصعد ببطء طبعا لأنه أعمى رضي الله عنه، يأخذ وقتا فلا يزيد عن هذا. السؤال المهم: الصلاة خير من النوم، ما يسمى بالتثويب، هل يقال في الآذان الأول أم يقال في الآذان الثاني؟ خلي بالك، من العلماء من قال أنه يقال في الثاني كحال المملكة السعودية الآن، إذا أذنت تؤذن الصلاة خير من النوم في الليل في الثاني، الأول بدون الصلاة خير من النوم. ولكن من العلماء من رجح أنها تقال في الأذان الأول، لكن هذا خلاف بين العلماء، اختلفوا متى يكون التثويب في آذاني الفجر. يقول السائل الكريم: حكم التبرع بالدم للصائم، هذا يسميه العلماء ليه؟ الحجامة. الحجامة هي إخراج خلاط الدم الزائدة من الجسم تماما كالتبرع بالدم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وفي حديث: احتجم النبي وهو صائم. طب كيف نوفق بين الحديثين؟ ما لابد أن تنتبه. التبرع بالدم خلاصة القول فيه: إن أفضى إلى إرهاق المتبرع وعدم قدرته على الصيام فيجوز له الفطر، ثم يقضي بدلا من هذا اليوم. أما الذي يأخذ الدم فكانت الحجامة في قديم الزمن تتم بالإيه؟ بالشفط، شفط الدم إيه؟ مباشرة عن طريق الفم. الآن هناك إيه؟ أدوات، كاسات، فلا شبهة عند ذلك بالنسبة للحاجم. أما المحجوم والأحوط أن تبتعد عن وقت الصيام وتحتجم بعد الصيام. يقول السائل الكريم أيضا في أحكام الصيام: الإكثار من الاستحمام، يعني رجل شعر بتعب وهو صائم، هل يجوز له أن يستحم أم لا؟ طبعا ابن عباس كان يأتي بقطعة قماش مبللة بماء بارد ويعصرها على إيه؟ على رأسه من شدة الحر، فلا بأس بالصائم أن إيه؟ يستحم، شريطة أن يحتاط لدخول الماء فين؟ في جوف. طبعا سأل ويقول: طب الذي ينام طول النهار؟ حقيقة هذه أيضا من الموضوعات الهامة، أننا جعلنا الصيام كسلا وعدم إنتاج، وجعلنا الصيام مدعاة للوخم. يقول السائل الكريم: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ يعني رجل نام ثم احتلم. الصحابة احتلموا، ما تستحيش بالسؤال ده. عمر احتلم في غزوة، واحتلم معه من من الصحابة؟ عمار بن ياسر. وعمر ايه؟ احتلم، فقاموا في الصباح في الفجر، اما عمار فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، عمر ترك الصلاة، لم يجد ماء فترك الصلاة. فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمار إنما كان يكفيك ضرب الوجه والإيه والكفين فقط. هذا هو الغسل، غسل الإيه المحتلم. فهذا دليل على أن الصحابة كان يصيبهم الإيه الاحتلام في وقت الإيه النوم، دي إفراز طبيعي من رحمة الله بعبده عند النوم. فإنما الصائم ثم احتلم فصيامه صحيح، لأن الاحتلام لا يفسد الصوم، إنما الذي يفسد الصوم هو الإيه الاستمناء أو الجماع العمدي، يعني الإيه تعمد، هذا يفسد الصوم ويبطله، والله تعالى أعلم. لكن يجب أن يبادر المحتلم إلى الغسل. يقول السائل الكريم: ما حكم القيء وأنا صائم؟ قيء يعني واحد أخرج إيه قيئا وهو صائم. حديث صحيح: من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء بإرادته فعليه القضاء وأن يمسك اليوم الذي إيه استقاء فيه. يقول السائل الكريم أيضا: بالنسبة من عجز عن الصيام لكبر سنه، هذا عليه إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه لا يملك القضاء، وإنما تقدم به السن إلى 80 فأصبح لا يستطيع إيه القضاء، يفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم إيه مسكينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول السائل الكريم: حتى أصحاب الأمراض المزمنة نفس الحكم. يأتي سؤال يقول: ما حكم صيام الحامل والمرضع؟ الحامل والمرضع إن خافتا على نفسهما عليهما القضاء، وإن خافتا على الجنين سواء كان يرضع أو في بطنها فعليها القضاء والإيه والكفار. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أنها أفطرت في الحالة الأولى لنفسها وفي الحالة الثانية لغيرها، فإن أفطرت لنفسها فعليها القضاء، وإن أفطرت لغيرها فعليها القضاء والإيه والكفار. بالقياس: رجل سباح وجد مسلما يغرق في النهر فنزل البحر لإنقاذه ثم أفطر لإنقاذه، فهل عليه القضاء أم عليه القضاء والكفارة؟ فعليه القضاء والإيه والكفارة، لأنه أفطر لأجل إنقاذ إيه غيره، فالفطر هنا شرع لغيره ولم يشرع لنفسه. الكفارة طعام مسكين عن كل يوم، يطعم مسكينا وجبة واحدة، وجبة واحدة، هذه الكفارة المقصودة في قولنا والكفارة. يقول السائل الكريم: متى ليلة القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقوله التمسوها يحثنا على الإيه التحري، ومن رحمة الله بنا أننا لا نعلمها على سبيل الجزم والقطع. ليه؟ لنجتهد في الطاعة والعبادة في هذه الأيام المباركة. عندنا أحوال ارتكست وانعكست، ففي أول رمضان تجد الإيه نشاط والمساجد تمتلئ، في العشر الأواخر معدل إيه يهبط إلى النصف، لا 27 انت راجل طيب، يوم 15 المعدل إيه. طب إيش كده هدي المحمدي زي ما قلت لك، هتلاقي أول أسبوع الطاقة إيه كامل، الأسبوع الثاني أقل، يبقى الأسبوع الأخير جعلناه لشراء حاجات العيد وللفطرة وإعداد الكعك والبسكوت، وضيعنا أوقاتا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، إشارة إلى الإيه؟ الاجتهاد في الطاعة. اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات هو شعار المتقين. فليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لأصحابه ليخبرهم متى هي على سبيل التحديد، فتنازع رجلان من أصحابه فأنساها الله عز وجل له رحمة بمن؟ بأمته عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة كانوا يجزمون أنها في ليلة الإيه؟ 27. فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. سأل يقول: ما حكم من لم يصلي التراويح لانشغاله بالعمل لوقت متأخر من الليل وعدم قدرته على أدائها كاملة ويؤديها ركعتان فقط؟ الحقيقة أقول لك: يمكن أن تصليها منفردا لا بأس، وفي آخر الليل لا بأس، لكن لا تفوت على نفسك هذه الفرصة الطيبة في هذه الأيام الصالحة. انشغل بالطاعة، فإن كنت لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد لتصلي مع الناس التراويح كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث صلاها جماعة في 3 أيام من رمضان وخشي أن تفرض على الأمة ثم فتركها، ثم عاد تلك السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن السنة للإمام أن يقرأ القرآن على أسماع المسلمين في صلاة التراويح. فطبعا نحن لا نريد أن نشق عليكم، فنقول خير الأمور الوسط، الاعتدال، لا تقصير مخل ولا تطويل ينفر الناس. ولكن إن صليت جماعة بالناس فصلي على قدر طاقتهم، ثم إن صليت وحدك فأطل ما تشاء. فتأليف الناس وجمع الناس وتحبيب الناس في أمر الصلاة طالما لا تضيع واجبا هذا مطلوب من أئمتنا، لا سيما نحن في شهر كريم. أيها الإخوة الكرام الأحباب، ينبغي علينا أن نستقبله بالتوبة، والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا، اللهم بلغنا رمضان، بلغنا يا رب رمضان، يسر لنا فيه الصيام، يسر لنا فيه القيام، حبب إلينا فيه الأعمال الصالحة، أعنا فيه على ذكرك، أعنا فيه على شكرك، أعنا فيه على حسن عبادتك. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.